السبب السادس من الأسباب اللي بتوصل دايما لليأس هو عدم وجود توصل للتكاسل هو عدم وجود القدوة. مفيش عندنا قدوة احنا شايفينها ما شاء الله فيها همة وعلو همة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فاحنا بنتكاسل. وجود النموذج المتعلق بالهمة العالية ده اللي بيساعدك في كتير من الأوقات انك تخرج من حالة التكاسل اللي انت عايش فيها. الصحابة رضي الله عنهم لما شافوا همة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة وفي العبادة ده أثر عليهم في علو همتهم وبعدهم عن التكاسل والتخاذل والتواني اللي كان موجود عندهم في حياتهم. لما كان في قدوة قدام عينيهم احنا في كتير من الأوقات اعتبرنا مشايخنا ان احنا نقعد نسمع منهم بس، ما شفناش عبادتهم، ما شفناش أحوالهم، ما شفناش أخلاقهم. وأكتر الأشياء اللي تساعدك دايما على إنك تخرج من حياة الكسل لحياة علو الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وجود القدوة. كم من الناس اللي اتغيرت بسبب موقف شافته من شيخ في طاعة الله وعبادة الله. لما نشوف بعض مشايخنا اللي تجاوز 100 عام وهو كل يوم بعد صلاة الفجر قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى، ده هيفرق في حياتكم كتير، هيفرق في همتكم كتير. لما تشوفوا ما شاء الله حد من مشايخنا ازاي عنده همة في قيام الليل، لما نشوف حد من مشايخنا ازاي عنده همة في صلاة الجماعة والمحافظة عليها، لما نشوف النهاردة حد يعني سبحان الله من الحاجات اللي مؤثرة فيها جدا شيخنا الشيخ محمد حسان. لما كنا دايما مع الشيخ زمان عندنا في المنصورة وكنت يعني قريب من الشيخ شوية، الشيخ فعلا ما كانش بيترك المجلس بتاع درس الأربعاء ده أبدا. وفي كتير من الأوقات أنا كنت ببقى رايح مع الشيخ من بيته لحد مسجد التوحيد، وأنا شايف فعلا كمية التعب وكمية الإرهاق الموجود. الشيخ تعبان فعلا، تعبان، ومع ذلك الشيخ كان والله العظيم في بعض الأوقات الشيخ مش قادر يشيل الكتاب من كتر التعب، وكنت أنا اللي بشيل الكتاب عن الشيخ. متخيلين كمية التعب اللي الشيخ وصل لها؟ ومع ذلك كان يقول لي يا ابني درس الأربع ده ما فوتوش أبدا. فكنا دايما كلنا طلبة العلم اللي كانوا قريبين من الشيخ في الوقت ده كانوا لما كانوا بيشوفوا الشيخ بهذه الهمة والحفاظ على الدرس، كتير جدا من اخواننا طلبة العلم اللي كانوا زمان تحت رجلين الشيخ بيتعلموا على قديم، لما ربنا صدرهم الآن في الدعوة ومكنهم الآن في الدعوة يفتكروا الكلمة دي، أنا مهما كنت تعبان أنا هحافظ على درس الأربع. عارفين كانت النتيجة ايه؟ ان الطلبة دي عندها همة عالية كبيرة جدا في الدعوة الى الله الان. والسبب في كده كانوا شايفين قدام عينيهم قدوة، شافوا منه المشهد ده فبقى عندهم همة عالية، ما عندهمش تكاسل ولا تخاذل ولا تواني عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، لان كان في قدوة. احد مشايخنا التقيت به في الكويت وهو احد المشايخ الكبار من اصحاب الاسانيد العالية، الشيخ كان عنده تجاوز 90 سنة، حاجة وتسعين سنة، والشيخ كبير في السن جدا وضعيف جدا. الشيخ أنا شفته بعيني في 10 أيام قرئ عليه صحيح مسلم كاملا، وقرئ عليه موطأ مالك كاملا، وقرئ عليه الشمائل كاملة، وقرئ عليه مسلسلات الإمام الدهلوي ولي الله الدهلوي في 10 أيام قرئ عليه ده كله. الشيخ في يوم أنا أحد إخواننا طلبت منه أنا عايز أقابل الشيخ وأقعد معاه، فروحت للشيخ بعد صلاة الفجر مباشرة، صليت الفجر وطلعت جاري على الشيخ قبل ما الطالب بقى يزدحم عليه، فدخلت لقيت الشيخ عمال يذكر الله سبحانه وتعالى، فأكلمه أنا عايز أقرأ عليك يا شيخ، قلت له انتظر. دي قعدت ساعتين. فقلت له شيخنا يعني هقرأ عليك إمتى؟ قال لي يا ابني هذا وردي، ده وقت وردي، ساعتين بيذكر الله سبحانه وتعالى، ساعتين بيذكر الله سبحانه وتعالى. قلت سبحان الله، كبر السن وضعف البدن ووهن القوة ومع ذلك قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى ساعتين كاملين. كتير جدا من اخواننا وشبابنا في عز قوتهم وفي عز شبابهم بارك الله لهم في قوتهم وصحتهم، ومع ذلك ما بيعرفوش يعملوا زي ما بيعمل الشيخ. لما انا اشوف بعيني الشيخ بيعمل كده اكيد ده هيأثر فيك، وده بالفعل شفته في ابناء الشيخ، نفس القصة بالضبط، بيعملوا نفس القصة بالضبط. لما نشوف ما شاء الله قدوات عندنا عندها هذه الهمة وعندها علو همة في الدعوة إلى الله، عندها علو همة في قيام الليل، عندها علو همة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يعني ما شاء الله أحد إخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى كانت عنده همة عالية جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى وإحنا مثلا خارجين مع بعض مثلا، يعني الدعاء كانوا بيخرجوا مع بعض مثلا من باب الترفيه شوية، سافرنا سفرية من باب الترفيه عن أنفسنا، فنلاقي أخونا الداعية ده مجتهد جدا في قيام الليل ومجتهد جدا، فكنت دايما أقول له يا فلان أنت الهمة دي جات لك منين؟ أنا بسمع الحضور كلهم، الهمة دي جات لك منين؟ فقال لي شيخنا الشيخ محمد يعقوب، أنا تربيت في مدرسة الشيخ يعقوب اللي فيها بقى قيام كتير وقرآن كتير وذكر كتير، فأنا اتعلمت ده، اتعودت ده، وجود القدوة، وجود القدوة في البيت، وجود القدوة من الشيخ، وجود القدوة مع الأب والأم، الابن لما هيشوف عندنا الهمة دي، الهمة دي لما تشوفها هتكون النتيجة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرم هذه الأجيال، لأن هو شايف قدوة عندها علو همة. أما يعني يا جماعة صلاح الدين كان عنده همة عالية جدا لتحرير المسجد الأقصى، لأنه تربى على إيد نور الدين محمود، ونور الدين محمود بنى المنبر، بنى المنبر اللي يخطب عليه أول خطبة في المسجد الأقصى، كان عنده الهمة العالية دي لأنه كان يتربى على إيد عماد الدين زنكي، وعماد الدين زنكي اللي قاد الحملات ضد الصليبيين كان عنده الهمة دي بسبب أنه متربى على إيد القائد مودود، أول من رفع راية الجهاد ضد الصليبيين لما احتلوا بلاد المسلمين. الناس دي بقى عندها همة عالية قوي، والسبب في ده، والسبب في ده هو وجود القدوة. علشان كده السلف الصالح رضي الله عنهم كانت همتهم عالية في طلب العلم، لأنه ما شافوا ده في العلماء والمشايخ اللي تربوا على أديهم، شافوا بقي بن مخلد يروح رحلتين لطلب العلم في 35 سنة، رحلة 17 سنة ورحلة تانية 18 سنة، علو الهمة، علو الهمة وترك التكاسل كان موجود عندنا بسبب وجود القدوة. طب ولو غابت القدوة؟ لو غابت القدوة خلاص، لو غابت القدوة خلاص، يصعب على الإنسان في الوقت ده أنه يكون عنده علو همة، هيبقى عنده دايما تكاسل وتخاذل. طب والسبب السابع؟ السبب السابع من الأسباب اللي بتوصل دايما للتكاسل عدم نظر الإنسان للعاقبة، عدم نظر الإنسان للعاقبة، عدم نظر الإنسان لعاقبة التكاسل. احنا للأسف في كتير من الأوقات مش شايفين عقوبة التكاسل هتودينا فين، ولو أن كل إنسان منا شاف عقوبة الكسل بعد كده وضعها عامل ازاي، صدقوني والله يعني هيقوم يشتغل، هيشيل التكاسل ده. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حال هؤلاء الذين تكاسلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، الناس اللي قعدوا يقولوا لا تنفروا في الحر، الناس اللي قعدت تقول يعني وجاء المعذرون من الأعراب، الناس اللي قعدت تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، استأذنك أولو الطول منهم، الناس أصحاب القوة جم يعتذروا مش قادرين نطلع، دول ما شافوش العاقبة، ما شافوش عاقبة طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ما شافوش إن هم لما قعدوا طبع على قلوبهم، ما شافوش ان ربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم بالنار في الآخرة، ما شافوش تهديد ربنا في قولهم وقالوا لا تنفروا في الحر، قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا، ما شافوش العواقب دي كلها. الإنسان اللي تكاسل عن طاعة الله في الدنيا لو شايف ان التكاسل ده هيوصل في النهاية انه قلة بضاعة وقلة زاد لما يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، لو شاف انه على قدر، وده كلام العلماء، على قدر سير الإنسان الى الله عز وجل في الدنيا يكون السير في الآخرة، يكون السير في الآخرة. الإنسان ما شافش العاقبة إنه لما كان بيمشي على سطر ويسيب سطر، زي ما بعض الناس بتقول أنا بصلي صلاة واسيب عشرة، بصلي على سطر واسيب عشرة، ده لو شاف إن السطر اللي مشي عليه دي أول قدم له على الصراط وعشر خطواتها هتلفحه النار، هتلفحه النار، مش هيتكاسل. الإنسان اللي بيتكاسل النهاردة في مذاكرته ده، حتى في الدنيا اللي تكاسل عن مذاكرته ودخل الامتحان وسقط وشاف صحابه عدوا دخلوا المرحلة التانية، هيعرف لو شاف عاقبة الكسل في نهاية السنة مش هيتكاسل. صاحبنا اللي تكاسل في يوم من الأيام عن العمل والاجتهاد في الدنيا وشاف صاحبه اللي كان معاه اشتغل واجتهد بقى في أحسن أماكن وفي أعظم مكان الآن، هو عشان كده كان الجوزي بيقول وأي طيب للدنيا يناله هذا المتكاسل، والكسل ده أصل لكل آفة، أصل لكل محنة، وأصل لكل بلاء. سبحان الله، أمر عجيب، أمر فعلا عجيب. التكاسل ده لا يجني صاحبه من ورائه إلا الندامة، إلا الندامة لما يتحط في قبره ويعلم يقينا إن لو ركعتين زمان أداهم كانوا نفعوه الوقت. لو كان وهو في أرض المحشر كان يعلم إن يقينا لو خرج لطلب العلم أو لقراءة القرآن أو لتعلم القرآن كان هينفعه دلوقت. هذا المتكاسل المتخاذل عن طاعة الله لو وقف بين إيدين ربنا يوم القيامة وشاف أهل الطاعة والسابقون السابقون، لو شاف أهل الطاعة إزاي سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى ما كانش هيقول يا ريتني ما تكاسلت. علشان كده أنا دايما بقول للإنسان إذا أصيب بمرض التكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، طب بص يا ابني، بص على العاقبة، بص على العاقبة. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لأنه في الدنيا لسانه ما كانش ذاكر لله سبحانه وتعالى، وهو بيموت ما ذكرش ربنا، لأن قلبه كان ملتفت للدنيا، في الدنيا ملتفت لها وبيجري وراها وسايب طاعة الله، متكاسل عن طاعة الله. هو دلوقتي قلبه لن يثبت على كلمة التوحيد، قلبه متقلب وخايف. احنا يا جماعة بالله عليكم، التكاسل ده اخرته ايه؟ التكاسل هذا المرض لو فضل مسيطر على قلوبنا اخرته ايه؟ التكاسل عن صلاة الفريضة، والتكاسل عن النوافل، والتكاسل عن العبادات، والتكاسل اخرته ايه؟ اخرته يقف الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى قليل الزاد، قليل الزاد. عايز اضرب لكم مثلا ما تنسوهوش ابدا، واحد مسافر لسفر طويل قوي وما شلش معاه طعام وشراب وهو في الطريق هيموت، معهوش اكل ولا شرب. هذا الانسان اللي فضل يتكاسل عن الطاعات في الدنيا اخرته ايه في الاخرة؟ يلقى الله عز وجل قليل الزاد قليل الحسنات. هيعمل ايه وهو واقف على 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 الميزان وربنا سبحانه وتعالى بيوزن حسناته وسيئاته؟ هيعمل ايه وهو فعلا محتاج حسنة واحدة تتحط في كفة الحسنات؟ هؤلاء الذين تكاسلوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا كان مصيرهم ايه وهو بيموتوا؟ الله سبحانه وتعالى يقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. انا نفسي ارجع لدنيا اعمل عمل صالح ولو 5 دقائق، اعمل عمل صالح اموت. قال تعالى وانفقوا مما رزقناكم، ما تكسلوش من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. تكاسلوا عن الدنيا اكتر شيء بيندم عليه الانسان هو بيموت، التكاسل زمان عن الدنيا. بص يا ابني على العاقبه، بص يا بنتي على العاقبه. هتقولوا ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ الناس اللي تكاسلت عن عبادة الله هتقولوا ايه ربنا لما ربنا يسألك يوم القيامة ويقولك اين ما قدمت لنفسك؟ هتقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ للأسف عدم معرفة الانسان منا للعاقبة، عدم نظرة الانسان منا لعاقبة التكاسل، لعقوبات هتنزل على العبد بسبب التكاسل، هيضيع. بص بقى على العاقبة ان شاء الله يزول الكسل من هذا القلب.